بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوطي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 53 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 17 من ذي القعدة 20 و400 ألف من الهجرة الموافق 22 من فبراير 2000 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا في نهاية الدرس الليلة الماضية قد قرأنا فوائد ذكرها الحافظ ابن حجر على وجه العجلة، فأستعيدها إن شاء الله تعالى لأهميتها، حيث قال رحمه الله تعالى في هذا الحديث: من الفوائد الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا. والشاهد في الحديث واضح، أن الله عز وجل أنزل آية فيها تسمية الصلاة إيمانا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وطبعا هذا لا يستفاد من القرآن وحده، فلولا هذا الحديث ما عرفنا أن هذه الآية نزلت بخصوص أقوام ماتوا على القبلة الأولى. فالسنة هنا فسرت القرآن وبينت أن المراد بلفظ الإيمان في الآية الكريمة تلك الصلاة التي صلاها هؤلاء إلى بيت المقدس وماتوا على ذلك، فسماها الله إيمانا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ففي الحديث من الفوائد الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا. وفيه قال: وفيه أن تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك. وطبعا هذا كان من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي، أما الآن فنحن ما فائدة مثل هذا وقد تمت نعمة الله علينا بدينه، فما أصبح هناك مجال لتغيير الأحكام ولا مجال لأن يقول قائل: لو غير هذا الحكم لكانت المصلحة فيه، لأن في هذا اتهاما للشرع بأنه أتى بخلاف المصلحة. لكن حال نزول الوحي هذا أمر آخر. نعم، فلو أن الحافظ قيد ذلك بأنه حال نزول الوحي لكان حسنا. وفيه أن تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك، يعني الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يولي الله وجهه قبل البيت الحرام. نعم، فلنولينك قبلة ترضاها، أي فالله يعلم أنه كان يحب ذلك ويتمنى ذلك. وفيه بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وكرامته على ربه، بيان شرفه وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال. فربنا سبحانه وتعالى أعطاه ما يحب مع أنه لم يسأل، وإنما علم الله ذلك من قلبه. فلنولينك قبلة ترضاها، وهو لم يسأل الله عز وجل أن يحول له القبلة، ولكن فيه أن الله يحب نبيه ويكرمه صلوات الله وسلامه عليه، فأعطاه ما يحب من غير أن يسأل الله ذلك. ففيه بيان شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وكرامته على ربه. وفيه بيان مكانة الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم، أي من أجل السؤال ما بال هؤلاء الذين ماتوا على القبلة الأولى قبل أن تحول القبلة. ويستفاد أيضا حرص الصحابة من تحويل القبلة نفسها أنهم في ذلك المسجد، وهذا المسجد رجح الحافظ أنه من مساجد بني سلمة، كما خرج رجل هو عباد بن بشر، يقول الحافظ هو عباد بن بشر، طيب يقول فخرج رجل هو عباد بن بشر ابن قيضي أو قيضي كما رواه ابن منده من حديث طويلة بنت أسلم، وقيل هو عباد ابن نهيك بفتح النون وكسر الهاء، وأهل المسجد الذين مر بهم قيل هم من بني سلم من بني سلمة، وقيل هو عباد بن بشر الذي أخبر أهل قباء في صلاة الصبح كما سيأتي بيان ذلك في حديث ابن عمر حيث ذكره المصنف في كتاب الصلاة. ونذكر هناك تقرير الجمع بين هذين الحديثين وغيرهما مع التنبيه على ما فيهما من الفوائد إن شاء الله تعالى. إذن الحافظ أحالنا على موضع آخر من الفتح في كتاب الصلاة حيث ذكر البخاري حديث عبد الله بن عمر في صلاة الصبح بالنسبة لأهل قباء، حيث أخبرهم عباد بن بشر بتحوير القبلة. ونحن عرفنا من هذا الحديث أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام كانت صلاة العصر. وهنا أفاد الحافظ أيضا فائدة عند كلامه على ذلك، وأنه صلى أول صلاة، قال أول بالنصب لأنه مفعول صلى، والعصر كذلك على البدلية، وأعربه ابن مالك بالرافع. وفي الكلام المقدر لم يذكر لوضوحه، أي أول صلاة صلاها متوجها إلى الكعبة صلاة العصر، يعني أعرب ابن مالك كلمة صلاة بالرافع على أنها إيش؟ أنه صلى أول صلاة، نعم، أي أول صلاة صلاها متوجها إلى الكعبة صلاة العصر. طيب، وأما الذي عندنا في الرواية فإنه بالنصب كما أعربه الحافظ على البدلية، قال وأعربه ابن مالك بالرفع. وفي الكلام المقدر لم يذكر لوضوحه، أي أول صلاة صلاها متوجها إلى الكعبة صلاة العصر. وعند ابن سعد حولت القبلة في صلاة الظهر أو العصر على التردد، وساق ذلك من حديث عمارة بن أوس قال صلينا إحدى صلاتي العشي، وصلاة العشي هما الظهر والعصر، ليس كما يتوهم البعض من اللفظ أنهما المغرب والعشاء، صلاة العشي هما الظهر والعصر. قال الحافظ والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر ابن البراء بن معرور الظهر، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر، وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء. وهل كان ذلك في جماد الآخرة أو رجب أو شعبان؟ أقوال. طيب، بعد ذلك قلت إن الحديث فيه فضل الصحابة وحرصهم على الطاعة، حيث إنهم لم ينتظروا حتى يفرغوا من صلاتهم، بل استجابوا لله وللرسول بمجرد سماعهم الخبر من أحد الصحابة رضي الله عنهم. ولو قال الحافظ في الفوائد وفيه العمل بخبر الواحد في العقائد والأحكام لكان حسنا، لأن الحديث أيضا واضح الدلالة في هذا الموضوع، فإن تحويل القبلة عقيدة ليس مجرد عبادة، يعني ليست المسألة أنهم يتوجهون إلى بيت الله الحرام فقط، بل إنهم لن يفعلوا هذا إلا بعد أن يعتقدوا أن القبلة قد حولت، فهذه عبادة مبنية على اعتقاد التحويل. نعم. قال الحافظ: وفيه بيان ما كان في الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم، أي الذين ماتوا على القبلة الأولى، وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تحريم الخمر كما صح من حديث البراء أيضا، فنزل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى قوله: والله يحب المحسنين. يعني لما حرمت الخمر قال بعض الصحابة: فما بال إخواننا الذين ماتوا والخمر في بطونهم، أي لعل بعض الصحابة مات قبل تحريم الخمر والخمر ما زالت في بطنه، فهذا ما مصيره عند الله عز وجل؟ فأنزل الله عز وجل أن الآيات: ليس على الذين آمنوا، إنهم كانوا عندها مؤمنين بما شرعه الله عز وجل ولم يشربوا شيئا حرمه الله في ذلك الوقت، فالعبرة بإيمانهم وعملهم الصالح، وإن شربوا خمرا فإنها لم تكن وقتها قد حرمت، فعملوا بما علموا واستجابوا لما آمنوا به، فماتوا على إيمان وعمل صالح، فليس عليهم جناح فيما حصل لهم في ذلك الوقت، حتى وإن كانوا قد شربوا خمرا فإنها لم تكن حينئذ محرمة، ولو حرمت لما شربوها، فهم على إيمان كامل في حقهم. وقوله نعم، وقوله تعالى: فنزل ليس على الذين آمنوا، وقوله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولملاحظة هذا المعنى عقب المصنف هذا الباب بقوله: باب حسن إسلام المرء. طيب، فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليها. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. ثم طبعا أيضا قبل أن نفارق هذا الباب، هذا الإسناد يعتبر إسنادا عاليا، فإنه إسناد رباعي. قال البخاري: حدثنا عمرو بن خالد، قال حدثنا زهير، قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء، فهذا إسناد رباعي يعتبر من الأسانيد العالية في صحيح الإمام البخاري، وإن كان هناك ما هو أعلى منه، فإن البخاري رحمه الله يروي أيضا بعض الثلاثيات لكنها ليست كثيرة، أما الرباعيات فهي أكثر بلا شك، والخماسيات أكثر وأكثر، فيعتبر هذا الإسناد عاليا بالنسبة للإمام البخاري رحمه الله، لأنه إسناد رباعي اشتمل على أربعة رواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حسن إسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء ابن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ما الحكم على هذا الحديث الآن بالنسبة إلى السامعين؟ ما الحكم على هذا الحديث؟ فضل معلق، كيف عرفت أنه معلق؟ هذا هو الدليل على التعليق. ولو قال حدثني لا يصير معلقا. أين الدليل على التعليق؟ إيه أنه لم يدرك الإمام مالك، أن الإمام البخاري لم يدرك الإمام مالكا أصلا عندما يقول قال مالك، هذا هو التعليق. فليست كلمة قال هي الدليل على التعليق، لأن البخاري رحمه الله يروي أحيانا عن بعض شيوخه بصيغة قال أيضا، فلا يكون ذلك دليلا على التعليق. ليست كلمة قال هي الدليل، إنما الدليل أن الإمام مالك رحمه الله ليس هو من شيوخ الإمام البخاري، فلم يدرك الإمام البخاري عصر الإمام مالك رحمه الله، بل لم يدرك الإمام الشافعي الذي هو تلميذ الإمام مالك، إنما أدرك الإمام أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد يعتبر من شيوخ الإمام البخاري، فالإمام البخاري شيخه أحمد، وأحمد شيخه الشافعي، والشافعي شيخه مالك رحم الله الجميع. فالإمام مالك ليس هو معاصرا للإمام البخاري، وبالتالي البخاري لا يقصد أبدا أنه يوهمنا أنه سمع من الإمام مالك، ولذلك لا يصح أن يعد الإمام البخاري في المدلسين، وإن قالها بعض أهل العلم. قالها بعض أهل العلم، قالوا البخاري أيضا معروف بالتدليس، لأن هذا التعليق هو نوع من التدليس ليس تدليسا، فقد سبق التفريق بين التدليس وبين الإرسال الخفي. فهنا الإرسال جلي ليس خفيا، ليس هناك خفاء في أن الإمام البخاري رحمه الله لم يدرك مالكا، فليس هذا إرسالا خفيا، بل هذا إرسال جلي، هذا ما فيه خفاء. نعم. قال مالك أخبرني زيد بن أسلم، ترجم الإمام البخاري رحمه الله فقال باب حسن إسلام المرء، وهذا أيضا دليل على تفاوت المسلمين في إسلامهم والمؤمنين في إيمانهم. فإذا كان الإسلام الذي هو الظاهر يتفاوت الناس فيه، فكيف بالإيمان الذي هو الباطن؟ نعم، فهذا دليل على تفاوت الناس في إيمانهم بلا شك، حيث عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إسلام بعض الناس بأنه حسن، فدليل على أن إسلام غيرهم ليس كذلك. نعم، إذن مثل هذه الأحاديث التي فيها وصف الإسلام بأنه حسن أو أحسن دليل على أن الإسلام يتفاوت، ولا شك أن الأعمال من الإيمان، فكان كذلك الإيمان يتفاوت، الإيمان يتفاوت، فمن أحسن في الإسلام فإنه قد أسلم على ما أحسن أو ما كما قال صلى الله عليه وسلم، ومن أساء قد يؤاخذ بالأول والآخر. فمن الناس من يحسن إسلامه، ومن الناس من لا يكون كذلك. باب حسن إسلام المرء. قال مالك، هذا معلق لأن مالك ليس من شيوخ البخاري ولم يدركه أبدا، لم يدركه ولم يدرك زمانه. يقول الحافظ رحمه الله، طيب، هكذا ذكره معلقا ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب، إذن هذا الحديث لا يصح أن تقول رواه البخاري في صحيحه، لا يصح أن تقول هذا، ما رواه البخاري في صحيحه. فكلمة رواه البخاري في صحيحه تعني عند الإطلاق أنه رواه مسندا، رواه بسند كامل، هذا معنى رواه، أي هو الذي روى هذا الحديث مسندا، وهو لم يرويه مسندا وإنما علقه عن مالك. فلا يصح أن تطلق القول بأنه رواه في صحيحه، لأن هذا يوهم أنه أخرجه مسندا كامل السند وأنه على شرط الصحيح، والأمر قد لا يكون كذلك من حيث الصحة، أما من حيث التعليق فهو واضح طبعا، فلا يصح أن تنسبه إلى الإمام البخاري على أنه من روايته، وإنما تقول ذكره البخاري معلقا. علقه البخاري علقه يقول علقه أو ذكره معلقا، وقد يستجيز بعض أهل العلم أن تقول رواه تعليقا، قد يستجيز بعضهم هكذا، وهذا فيه شيء من النظر، لأن كلمة رواه تعني أنه بسنده، تعني أنه بسنده، روى يعني روى، إنما مجرد ذكر تعليقا هذا أمر يختلف عن الرواية. فيقول الحافظ هكذا ذكره معلقا ولم يوصله في موضع آخر من هذا الكتاب، وقد وصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح فقال عقبه أخبرناه النضروي أو النضروي لا أعرف بطه، هو العباس بن الفضل قال حدثنا الحسن بن إدريس قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك به. إذن أحد رواة الصحيح وهو أبو ذر الهروي قام برواية هذا الحديث، هو من روايته هو، فيعتبر من زياداته هو، يعني كما أن الإمام أحمد كان يعني يروي ابنه عبد الله عنه المسند ثم يأتي في بعض المواضع ويروي أحاديث لم يروها أبوه بسنده هو لا يمر بوالده، فسموا هذه الروايات بزيادات المسند، زيادات عبد الله، لأنها ليست من المسند في الحقيقة، لأنها ليست من رواية الإمام أحمد، إنما رواها عبد الله ابنه من غير طريق والده. فهنا أبو ذر الهروي وصل الحديث من طريق لا تمر بالبخاري، فلا يصح أيضا أن تقول رواه البخاري، حتى وإن كان أبو ذر الهروي أحد رواة البخاري قد وصله، إنما كما قال الحافظ الآن وصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح. قال الحافظ بعد ذلك وكذا وصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم قال حدثنا مالك فذكره أتم مما هنا كما سيأتي، وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع، والبزار من طريق إسحاق الفروي، والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب، والبيهقي في الشعب من طريق إسماعيل ابن أبي ويس، كلهم عن مالك. وأخرجه الدارقطني، وطبعا هنا إسماعيل من شيوخ البخاري، فقد يوهم كلامي سابقا أن البخاري رحمه الله لا يستطيع رواية عن مالك إلا بواسطة اثنين، باعتبار أنه يروي عن أحمد وأحمد يروي عن الشافعي والشافعي يروي عن مالك، لكن هذا ليس معناه أنه لا يمكنه الرواية عن مالك إلا بواسطة اثنين دائما، فهو يروي في صحيحه كما تعرفون عن إسماعيل، وإسماعيل يروي مباشرة عن خاله الإمام مالك، فهو يصل إلى الإمام مالك بواسطة راوي واحد، نعم، في بعض الروايات كما في روايته عن إسماعيل ابن أبي ويس. فهنا الحديث موصول، وصله أبو ذر الهروي في روايته للصحيح، ووصله النسائي، ووصله الحسن بن سفيان والإسماعيلي والبزار والبيهقي في الشعب من طرق كلها تلتقي ما عند الإمام مالك. قال وأخرجه الدارقطني من طرق أخرى عن مالك، وذكر أن معنى ابن عيسى رواه عن مالك، فقال عن أبي هريرة بدل أبي سعيد وروايته شاذة، ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا، ورويناه في الخلعيات، يقول هنا في الحاشية ولعله الشيخ بن باز رحمه الله، هي 20 جزءا في الحديث، تخريج القاضي أبي الحسين علي بن حسن الخلعي الموصلي المتوفى سنة 48 و400. قال الحافظ ورويناه في الخلعيات، وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أثقل، لحديث أهل المدينة من غيره. إذن هنا انظروا إلى القرينة التي بها رجح الحافظ ابن حجر الوصف، فإن الحديث قد روي مرسلا عن عطاء مرسلا رواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا، وسفيان بن عيينة إمام، لكن سفيان من أهل مكة والإمام مالك من أهل المدينة وزيد بن أسلم مدني. فهنا القرينة التي هذا يعلمك كيف كان الحفاظ يرجحون الرواية على الرواية بأمور منها الاختصاص. فالإمام مالك مدني وهو أعرف بروايات أهل بلده، يقول: وقد حفظ مالك الوصل فيه وهو أتقن لحديث أهل المدينة من غيره. وقال الخطيب: هو حديث ثابت. وذكر البزار أن مالكا تفرد بوصله. وتعرفون أن البزار يذكر في كتابه يعني كثيرا من الروايات التي تفرد بها فلان وفلان، حتى زعم بعض الناس أنه أفرده للأحاديث المعلومة، ولو كان الأمر كما قالوا لكان البزار مضاعفا لهذا الحديث لأنه تفرد به الإمام مالك. نعم. وذكر البزار أن مالكا تفرد بوصله، فلا يلزم من أنه يذكر التفردات أنه يعلل دائما كما يظن البعض. وحقيقة قد يحصل من بعض طلبة العلم في هذا الباب شيء من التقليد بعضهم لبعض، فقد تشتهر العبارة ثم يرددها هذا وذاك حتى تنتقل كأنها متواترة، فإذا بنا نحن أيضا نصدقها ونرددها مثلهم. فلا ينبغي هنا أن يقلد أحدنا الكلمة التي طارت في الآفاق كما يقال لمجرد أنها اشتهرت أو انتشرت حتى يتثبت من أصل هذه الكلمة. فهذا البزار يذكر أن هذا الحديث قد تفرد مالك بوصله، فهل هو يقصد إعلاله؟ هل هذا هو مقصود البزار؟ هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. نعم. قال الحافظ: وذكر البزار أن مالكا تفرد بوصله. إذن الحديث صحيح وموصول لكن ليس عند البخاري، فلا يصح أن يقال هذا الحديث حديث أبي سعيد، لا يصح أن يقال رواه البخاري في صحيحه، لأنه ليس عند البخاري موصولا بل هو عند غير البخاري كما سمعنا عند النسائي وغيره. فمن أصحاب الكتب الستة لم يذكر الحافظ هاهنا إلا النسائي، فرواه من أصحاب الكتب الستة النسائي، ثم هو عند غير أصحاب الكتب الستة من طرق عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد. وقد خالف سفيان بن عيينة مالكا فيه فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا. ورجح الحافظ رواية مالك لأنه أتقن لحديث أهل المدينة من غيره، وأنه قد حفظ الوصل فيه، فلا يعتبر ذلك منه شذوذا وإن كان سفيان بن عيينة إماما في الرواية. وإن كان كذلك حديث آخر في نفس إيش في باب حسن التمر ليس عندي يعني. طبعا أحسن. نعم. حديث أبي هريرة سيأتي إن شاء الله. ظننت أن الباب قد انتهى عند حديث أبي سعيد، بقي حديث في الباب لأني قلت انتهى كلامه على هذا الباب. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 في ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. طيب، فسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا، لكن حديث أبي سعيد كما قلنا لا يصح أن تقول أخرجه البخاري في صحيحه أو رواه البخاري، فإنه لم يروه موصولا كما سبق بيانه. يقول الإمام البخاري رحمه الله قال مالك، وعرفنا أنه ليس من شيوخه بل هو من شيوخ شيوخه أو من شيوخ شيوخ شيوخه أيضا، يعني بحسب شيخه الذي يروي عنه، فيروي أحيانا عنه بواسطة راو وأحيانا بواسطة راويين. قال مالك، وهو إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي مولاهم المدني، إمام دار الهجرة. قال أخبرني زيد بن أسلم وهو مدني يكنى أبا عبد الرحمن العدوي مولاهم المدني، أن عطاء بن يسار ما لا وأبو عبد الرحمن أيضا وأبو أسامة، نعم له أكثر من كنية، نعم هو له أولاد عدة يكنى ببعضهم، وقد يشتهر أنه أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن، ويكنى أيضا أبا أسامة، وقالوا إن أولادهم إن أولاده جميعا ضعفاء، وأحسنهم حالا أسامة. أن عطاء بن يسار وهو مولى ميمونة كان يلقب بالقاص، أخبره أن أبا سعيد الخدري واسمه على الأصح سعد ابن مالك، وقيل اسمه سنان لكن سعد أصح، سعد بن مالك بن سنان الخدري من بني خدرة بطن من بطون الأنصار، وكان صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اهتم بحفظ الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار من المكثرين من الصحابة. أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، طيب هذا الحديث على قاعدة المحدثين في معلقات البخاري يعدونه صحيحا عند الإمام البخاري لأنه جزم به عن الإمام مالك، فقال قال مالك والسند من بعد مالك صحيح، فالحديث عند الإمام البخاري صحيح، ولكن لا يقول قائل إن البخاري رواه في صحيحه. نعم. يقول إذا أسلم العبد فحسن، يقول أي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، هذا هو الدليل على أن إسلام الناس يتفاوت، فمنهم من يحسن إسلامه ومنهم من لا يكون كذلك. يقول الحافظ قوله فحسن إسلامه أي صار إسلامه حسنا باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن والظاهر، وأن يستحضر عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه، كما دل عليه تفسير الإحسان في حديث سؤال جبريل كما سيأتي. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، فهذا الحديث يدل على أنه ليس كل إسلام يجب ما قبله، بل هنا مقيد بحسن الإسلام، فقد يسلم الإنسان ولكن لا يحسن إسلامه فلا يجب إسلامه ما قبله. نعم. وقد يؤكد هذا أحاديث أخرى تدل على أنه قد يؤاخذ بالأول والآخر إذا لم يحسن إسلامه، فإذا أساء أوخذ بالأول والآخر. نعم. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، أي قبل الإسلام. قال وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، هذا هو الذي يصدق عليه لفظ القصاص، أما الحسنة بعشر أمثالها فمثل هذا لا يسمى قصاصا، فيكون المراد السيئة، القصاص يكون المراد به السيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. طيب هنا تكلم الحافظ رحمه الله على لفظة زلف كلاما طويلا، ثم جاء عند قوله وكان ذلك وكان بعد ذلك الخصاص أي كتابة المجازات في الدنيا، وهو مرفوع بأنه اسم كان. وكان بعد ذلك القصاص، وكان بعد ذلك القصاص مرفوع على أنه اسم كان يعني مؤخر، وكان القصاص بعد ذلك. ويجوز أن تكون كان تامة وعبر بالماضي لتحقق الوقوع فكأنه وقع، كقوله تعالى ونادى أصحاب الجنة. وقوله الحسنة مبتدأ وبعشر الخبر، وبعشر الخبر والجملة استئنافية. وقوله إلى 700 متعلق بمقدر أي منتهية. وحكى الماوردي أن بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية فزعم أن التضعيف لا يتجاوز 700، ورد عليه بقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء، والآية محتملة للأمرين، فيحتمل أن يكون المراد أنه يضاعف تلك المضاعفة بأن يجعلها 700، ويحتمل أنه يضاعف 700 بأن يزيد عليها. والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس المخرج عند المصنف في الرقاق، ولفظه كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا يرد على من حصر التضعيف إلى في 700 لا يزيد عليها. نعم. قال الحافظ قوله إلا أن يتجاوز الله عنها زاد ثنويه في فوائده، إلا أن يغفر الله وهو الغفور. قال وفيه دليل على الخوارج وغيرهم من المكفرين بالذنوب والموجدين لخلود المذنبين في النار. فأول الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإيمان، يعني لفظ حسن، لأن الحسن تتفاوت درجاته، وهذا واضح. إذن أول الحديث رد على من؟ على المرجئة، وآخره رد على الخوارج. فأول الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإيمان لأن الحسنة تتفاوت درجاته. ولو قلنا أول الحديث رد على الجميع لكان حسنا، لأن الجميع جميع المخالفين في هذا الباب من خوارج ومعتزلة ومرجئة وجهمية لا يرون أن الإيمان يزيد وينقص، بل يرونه شيئا واحدا لا يمكن أن يتجزأ ولا يمكن أن يتبعض. نعم. فأول الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإيمان لأن الحسنة تتفاوت درجاته، وآخره يرد على الخوارج والمعتزلة، أي الذين دعموا أن أصحاب الخوارج أن أصحاب الكبائر إيش مخلدون في النار، واختلفوا فقط في اسمهم، فسماهم الخوارج كفارا وسماهم المعتزلة إيش فساقا. ثم قال الحافظ رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج، ومعنى كوسج الكوسج هو الذي لا ينبت له شعر على عارضيه، لحيته لا تنبت إلا على ذقنه، على ذقنه فقط، فلا يكون عنده شعر على العارضين، هذا معنى كوسج. إسحاق بن منصور الكوسج. قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر وابن راشد أبو عروة الأزدي البصري عن همام وابن منبه عن أبي هريرة صحابي المعروف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه. فالبخاري أتى بالحديث المعلق ثم أتى بالحديث الموصول الذي يدل على نفس المعنى، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة. يقول الحافظ هنا كذا له ولمسلم إذا أحسن وغيرهما، ولإسحاق بن راهويه في مسنده عن عبد الرزاق إذا حسن إسلام أحدكم، وكأنه رواه بالمعنى لأنه من لازمه. ورواه الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن معمر كالأول، والخطاب بأحدكم بحسب اللفظ للحاضرين، ولكن الحكم عام لهم ولغيرهم باتفاق، وإن حصل التنازع في كيفية التناول هي بالحقيقة اللغوية أو الشرعية أو بالمجال. إذا أحسن أحدكم ليس الخطاب للحاضرين فقط جزما، إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. ثم ذكر الحافظ أن قوله فكل حسنة ينبئ أن اللام في قوله في الحديث الذي قبله الحسنة بعشر أمثالها الحسنة، يعني الحسنة أنها للاستغراق، أنها للاستغراق، نعم، يعني كل حسنة، نعم، لأنه قال هنا فكل حسنة، ينبئ أن اللام يعني في قوله الحسنة في الحديث الذي قبله الحسنة بعشر أمثالها للاستغراق، وقوله بمثلها زاد مسلم وإسحاق والإسماعيلي في روايتهم حتى يلقى الله عز وجل. طيب، هذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد، الدرس القادم غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.